الحمد لله على إحسانه، شكرا سلموا على الداعي إلى رضوانه محمد بن عبد الله النبي الملهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. جمهورنا الكريم، يطيب لنا أن نرحب بكم في اليوم الثاني من فعاليات الملهم والتي نعيش فيها مع نبينا محمد الملهم صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من سيرته العطرة ما يحسن أفكارنا وحياتنا ويزكي أخلاقنا. وقبل إلى كان النبي الملهم صلى الله عليه وسلم خير قدوة يحتذى بها، ألهم الناس بأقواله وأفاؤه لعبادته أداؤه لعبادته وبلاغته لرسالته وقيامه بحقوق أهله وعشرته لأصحابه ومراعاة حق نفسه. كل ذلك يسير متوازيا ومتوازنا في حياته صلى الله عليه وسلم من غير تقصير، كيف لا وهو النبي الملهم. نصحبكم في هذه الليلة في ندوة تربوية نبوية بعنوان الملهم صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الدكتور عبد الوهاب الطريري والأستاذ محمد حسن الإبراهيم. أستأذن ضيفينا الكريمين للصعود إلى المسرح لنبدأ الندوة، فليتفضلا. كريم، نبتدأ بمحورنا الأول. فضيلة الدكتور عبد الوهاب، ألفت كتاب بعنوان البيت النبوي، محتواه برنامج كامل ليوم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أصبح إلى أن يمسي، وعرجت على كثير من المواقف النبوية في حياته بالتفصيل. ما هي المواقف الأبوية في حياته صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليالي الزهر المباركة المأنوسة. وما أعذب أن يكون الحديث عن الملهم صلى الله عليه وسلم الذي تلهمنا سيرته صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، سنأخذ منحا فيه صلى الله عليه وسلم، وهي حياة الأبوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. به على الرمال صلى الله عليه وسلم فعل نبينا الملهم صلى الله عليه وسلم ذلك، تسامى بزوجته المكرمة فتسامت هي. لم يروى عن أحد من الزعماء أو بتيه كي تركب البعير، قامت هي الأخرى.
عودي إلى حيث، عودي إلى العاتق الحنون، عودي إلى الرأس. قارن هذا المشهد النبوي بمشهد العرب في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى. المشهد سجله القرآن. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوى وسلم ويخرج بالأنوث المضاعفة من يخرج بها ورحمتها
لم يروى عن أحد من الزعماء أو رؤساء
النبي صلى الله عليه وسلم البشرية إلى الفطرة السوية، حب الطفولة، حب الأبناء، رحمتهم، إشهار الحب، إعلان الرحمة، وأن هذا كمال بشري ليس منقصة. ولذلك يعلن على المنبر ويعلن في محراب الصلاة. من مشاهد أبوة النبي صلى الله عليه وسلم اللذيذة المبهرة التي الواحد عندما يعيشها يشعر أن مشاعره انتقلت إلى هناك، مشاعر وجدانه. عندما أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد العجيب الذي يرويه أبو هريرة، يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صائفة النهار، يعني وقت اشتداد الحر، هذا وقت عادة لا يخرج الناس فيه، يعني في بيئات مثل بيئة المدينة أو نجد أو قطر، في وقت شدة الحر لا يخرج الناس في الضحى، يكتنون في بيوتهم. فإذا خرج أحد في هذا الوقت معناه أنه خرج لمهمة مهمة، أو حسب تعبيرنا لشغل ضروري. خرج النبي في هذا الوقت، فإلى أين ذهب؟ ذهب إلى بيت ابنته فاطمة، فوقف بفناء البيت، يعني خارج البيت، لم يدخل، لأن هذا وقت يكون الرجال مع نسائهم في لحظات حميمية، فما دخل النبي، وإنما وقف بالفناء خارج البيت ونادى. فمن نادى؟ هل نادى علي عليه السلام؟ لا. هل نادى فاطمة عليها السلام؟ لا. إذن من نادى؟ نادى الصبي، نادى بنيه الحسن، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ الصغير موجود؟ سيد الثقلين جاء ليزور الصغير، لا ليزور علي ولا ليزور فاطمة، جاء يسأل عن الصغير. أثم لكع؟ فيسمع الصبي هتاف أبيه فيتفلت على أمه فاطمة يريد أن يخرج، فتلقي القبض عليه، تمسك به فاطمة تشده حتى تهيئه لمقابلة أبيه. تهيأت، يمكن قاعد يلعب في التراب، يمكن ثوبه ما كان مناسب، تهيأت ووضعت على صدره قلادة قرنفل ثم أطلقته. بمجرد أن أطلقته خرج الصبي يعدو، يشتد، يذهب إلى الحب النبوي، يذهب إلى أبوة أبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالس بانتظاره وقد شد حبوته. يعني عادة العرب إذا جلس ليس عندهم جدر يستندون إليها فيحتبون، فالنبي جالس وقد شد حبوته، يعني هكذا. فأتى الصبي يشتد، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم له يديه الشريفتين، وإذا بالفتى يلقي بنفسه في حبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. طيب، باقي شعائر حب. فلما ضمه إليه تروى من الضم واستدفأ جسده بالصدر الرؤوم الحنون، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ففغر فمه، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه الشريف المبارك على فم بنيه الحسن، فجعل يلثمه ويقبله ويرويه حنانا وتحنانا، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، أعلن الحب. ما هو شعور الحسن والحب؟ بأصرح عبارة يسكب في مسامعه، فتروت مشاعره بالحب النبوي، بحب معلن، حب معلن، اللهم إني أحبه. هذه أبلغ من نوع نقول يا حبي لك، يا رب اشهد أني أحبه، يا رب فأحبه كما أحبه أنا وأحب من يحبه. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشاهد إعلان العاطفة، إعلان المشاعر، إعلان شعائر الحب الأبوي. الأبوة حب، الأبوة رحمة، ورحمة تعلن ولا تخفى، وحب يعلن ولا يستسر به. وينبغي أن يشعر الأبناء بحب الآباء وتتروى منه مشاعرهم، وبالتالي يعيشون باستواء نفسي واستواء مشاعري. أقف عند هذا الحد.
سبحانك الله شيخنا. أستاذ محمد، كان الملهم صلى الله عليه وسلم لديه قدرة عظيمة يعني وعجيبة على تجاوز المشاعر السلبية. حدثنا عن النبي الأب المبتلى في كثير من مواضع السيرة ومواقفها من قبل الهجرة وبعد الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإنه من دواعي سروري ودواعي الشرف أن أتكلم في هذا المقام بين يدي شيخنا. كم سمعنا مواقف السيرة وقصص السيرة من فمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي القائم في محاضراته. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فشأن عظيم أيها الأحبة، يعني كثيرا ما تطرق أسمعنا المتاعب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، الصبر حينما شج وجهه وكسرت رباعيته، ما لقي من أعدائه، ما لقي من المشركين. لكن ما هي المتاعب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأب، كرجل يواجه هذه، يحمل أعباء هذه المهمة العظيمة، أعباء الرسالة، أعباء تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، أعباء حمل هذه الرسالة للبشرية، ومع هذه الأعباء أيضا أعباء الأبوة، أعباء الأبوة الطبيعية الفطرية المتوافقة مع الفطرة كما تفضل الشيخ وقدم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات التي ابتلي بها موت الذكور من ذريته، وتعرفون ولد للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الذكور، عبد الله أو القاسم أكبرهم وبه كان يكنى، وعبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وأيضا رزق بإبراهيم من ماريا القبطية متأخرا. لكن الشاهد أن القاسم، وقالوا أنه كبر حتى صار يركب الدابة ثم توفي، ثم رزق عبد الله، قالوا رزقه بعد البعثة أي بعد أن صار نبيا، ثم أيضا توفي. كانت قريش وعمه أبو لهب ذهب يبشر الناس، ذهب يبشر الناس يقول إن محمدا الليلة بتر، إن محمد الليلة بتر. والله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا والحكمة في كوني الذكور من ذريته يموتون أن يكون به ببعثته صلى الله عليه وسلم انقطاع الذكور من بيت النبوة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، كما انقطعت النبوة من ذرية إسحاق بن إبراهيم بعيسى ويحيى، فيحيى كان حصورا لم يتزوج، وعيسى بن مريم عليه السلام أيضا لم يتزوج، فانقطعت الذكورية من نسل نبي الله إبراهيم بهذا. فهذه الحكمة، لكن هذه الحكمة أيضا يترتب عليها ابتلاءات واختبار، من هذه الاختبارات ما عير به نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى كان العاص بن وائل يقول للمشركين، يقول ما لكم ولمحمد إنما هو أبتر لا عقب له، يوشك أن يموت فينقطع ذكره فتستريحون منه، أي أن الرجل إذا لم يخلف ذرية ذكورا يحملون اسمه انقطع ذكره. وجاء مرة كعب بن الأشرف أحد سادات اليهود، جاء إلى مكة فاستقبله كفار قريش فقالوا أنت سيدهم، وهذا الصنبر المنبتر يزعم أنه خير منا، يزعم أنه خير منا. الصنبر أو الصنبور، قالوا ما هو؟ الفسيلة التي تخرج من النخلة، فإذا قطعت من النخلة لم يكن لها أثر في الأرض ولا جذور في الأرض فتنقطع، فشبهوا بها الرجل الذي لا عقب له، شبهوا بها الرجل الذي لا عقب له، فكانوا يعيرونه بهذا بأنه أبتر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسليه ويواسيه ويذكره بما أعد له، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. أيضا من الأمور التي ضيقوا بها عليه، حينما بعثه الله كان قد عقد على إحدى بناته ابن أبي لهب، وعلى الأخرى زينب الكبرى عقد عليها أبو العاص بن الربيع، فجعل كفار قريش يسعون، وقال أحدهم إنكم قد فرغتم محمدا من همه، ردوا عليه بناته فأشغلوه بهن، ردوا عليه بناته فأشغلوه بهن، أي أنكم قد فرغتموه من الهم. وتربية البنات هم كما هو معلوم، ويقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن تربيتهن فله الجنة، فله الجنة. فماذا فعل؟ ماذا كان من ابن أبي لهب؟ قال إذا زوجتموني فلانة بنت أبان فسأطلق بنت محمد، فجعلوا له ذلك فطلقها وتزوج الأخرى وطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بها، كرامة لها وهوانا له. فطلقت بناته، طلقت هذه، أما الأخرى فلم تطلق، وأبى أبو العاص بن الربيع أن يطلقها، وقال ما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش، فأمسكها وأحسن عشرتها. لكن هم أن تطلق ابنتك بسبب دعوتك وبسبب ما تتحمله، والإنسان أيها الأحبة يتحمل في نفسه ما لا يتحمل في غيره، ويتحمل في نفسه ما لا يتحمل في من يحب. فإذا رأى الأذى، وإذا رأى الأذى يبلغ إليه في أهل بيته وفي بناته، والنساء ضعيفات أيها الأحبة، ضعيفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذا، ومع ذلك يصبر ويحتسب، ويبدل الله ابنته بعلا وزوجا خيرا لها من ذلك الرجل، من ابن أبي لهب. تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان لها خير زوج وخير بعل، وأبدلها الله وعوضها الله خيرا من ذلك الرجل، ومات ذلك على شركه وكفره. فهذا أيضا ابتلاء. أيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها صلى الله عليه وسلم موت بناته في حياته. وتعلمون أنه كان له 4 من البنات، زينب الكبرى وأم كلثوم ورقية وفاطمة، 3 منهن قبضنا في حياته صلى الله عليه وسلم، وذاق مرارة فقدهن وذاق فراقهن. يقول أحد الصحابة، يقول كنا عند القبر وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفنها، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبرها. يقول الراوي، يقول وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، وهو هذا من الحزن، من الألم، ألم فراقها. وكثير من الأحاديث التي جاءت في الصبر على المصاب والصبر على المحزون إنما جاءت في فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل بيته. ففوق فقده لبناته أيضا ابتلي صلى الله عليه وسلم بموت أحفاده وموت ابنه إبراهيم. وكلنا إذا مات لأحدنا ميت نذكر ذلك الحديث العظيم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا فلان محزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ونقول ذلك الحديث أيضا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ما قصة هذا الحديث؟ يقول أسامة بن زيد يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته أن ابنا لي في الموت فأتني. فقال لرسولها الذي أرسلته قال: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى ومرها فلتصبر ولتحتسب. فرجع إليها الرسول وأخبرها بما قال صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فجاءها، يقول الراوي: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أو تتقعقع، رفع له الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، أي كأنه قربة بالية، جلدة بالية ميتة. فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت عينه تفيض وهو يبكي. فقال سعد بن عبادة وكان رجلا شديدا، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ أي ما هذا البكاء؟ ما هذا الدم؟ ما هذا الضعف؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا الحديث العظيم وهذه الكلمات التي نصبر بها بعضنا إنما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بفقد بعض أهل بيته. فقد أهل البيت عظيم. وتعرفون قصة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حبه له، وكيف كان يأتيه وبيته وبيت مرضعته في أقصى المدينة، فيأتيه وضئره قين أي حداد، قال يأتيه والبيت يدخن أي في البيت نار وهو يباري تلك النار ويشعلها من أجل الحديد. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البيت ويأتي ويأتونه بابنه فيجعل يقبله ويشمه، ثم يأتيه ونفسه تفيض فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيض عينه. فيقول صلى الله عليه وسلم الكلمات المشهورة التي نصبر بها أنفسنا وأحبابنا حين الموت: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيذوق صلى الله عليه وسلم الحزن في فقد بناته وفقد ابنه وفقد أحفاده. وأيضا من الابتلاءات التي ابتلي بها كأب تعسير هجرة بعض بناته. وتعرفون قصة هجرة زينب، فإن زينب كانت تحت أبي العاص ابن الربيع وكان مشركا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحلل ولا يحرم ولا يفرق، وكان مغلوبا على أمره، وهاجر ولم تهاجر. ثم إن أبا العاص بن الربيع أكره على الخروج يوم بدر، فأسر يوم بدر وأخذ إلى المدينة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسر الفداء. فأرسلت ابنته تفتدي زوجها، وأرسلت بعقد كانت أمها قد أهدتها إياه ليوم بنائها ويوم عرسها، فأرسلت إليه بالعقد. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم العقد وتذكر خديجة، ورق لابنته ورق لذكرى خديجة رقة شديدة، فقال: لو أطلقتم لها زوجها. فقالوا: نفعل يا رسول الله. فأطلقه على شر أن يرسل إليه بابنته. فخرج أخوه بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هودج في وضح النهار، وخرج على أعين الناس، وكانت قريش قد شعرت بأنها ستخرج، وجاءت هند بنت عتبة وكانت من رؤوس الكفر في مكة، وتعرفون أن مات لها أبوها وأخوها وعمها وجعلت أن تثأر لذلك وجعلت وحشي يثأر، فكان في قلبها ثأر، فجاءت إلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أي ابنة عمي، ما سمعت أنك تريدين اللحاق بأبيك. فأخفت عليها الأمر ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، ثم خرجت. فلما خرجت قام وتحدث المشركون أن ابنة محمد خرجت، فلحقوا بالهودج، وقام اثنان، أحدهما يقال له الحارث أو وبرة، أو ذكرني الشيخ باسمه، أبار بن الأسود، فخرج وعجل إلى الهودج وخوف البعير، فتحرك البعير واهتز بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافت وروعت وكانت حاملا، فسقط السقط في بطنها. ثم جاء أبو سفيان فكلم أخا زوجها وقال له: إنك تخرج بها في وضح النهار، وقد أصابنا من محمد ما قد علم، فيتحدث الناس أن ابنة محمد خرجت من بين أظهرنا على ذلة منا، فإن شئت فارجع بها، فارجع بها، فإذا هدأت الأصوات وخفت الكلام فاخرج بها. فكان ذلك، فرجع بها وخرج، ثم خرج بها بعد ذلك، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما نالته ابنته من أذى، فأرسل سرية وقال لهما: إذا أصبتما وبار أو أبار ابن الأسود والرجل الذي عجل إلى زينب فحرقاهما بالنار من شدة ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتاهم فقال: إني أمرتكما إذا لقيتما فلانا وفلانا من المشركين أن تحرقاهما بالنار، فلا تفعلا، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا بعض ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدائد في سبيل دعوته وفي أبوته. أوذي صلى الله عليه وسلم في بناته، في زواجهن وفي هجرتهن، وأوذي بفقد أحفادهن أو أبنائهن وأحفاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة في تحمل أعباء الدعوة وأعباء هذا الدين وأعباء العبودية لله سبحانه وتعالى وأعباء القيام بواجب الأبوة والتربية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا أستاذ محمد. دكتور عبد الوهاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم الملهم صاحب شخصية مثالية ومتكاملة والكمال لله، فكان القائد وكان القاضي وكان المربي وكان المجاهد وكان الصاحب وكان الأب. مع جميع هذه المسؤوليات والواجبات تجاه المسلمين وتجاه أهله وأصحابه، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوازن بين الدور الأبوي والدور الرسالي في توجيه رسالة الإسلام؟
أحسنت. الحقيقة يعني هذه نقطة مهمة وملمح ينبغي الوقوف عنده. ليس هناك مسؤولية أعظم من المسؤولية التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسؤولية بلاغ رسالات الله واستنقاذ البشرية. في مسؤولية أكبر من هذه المسؤولية وأضخم وأوسع؟ فالذي يتبادر للذهن أن هذه المسؤولية ستستفرغ كل طاقته صلى الله عليه وسلم، ولكن يبهرك أنك لا تأتي إلى جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم إلا وجدته مشبعا غاية الإشباع، وأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توازن عجيب. فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم زوجا ولا تزال تتأمل في دوره صلى الله عليه وسلم كزوج حتى تظن أنه قد تفرغ لهذا الشأن فقط، ثم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا فتجد أن حياته وحياة أبنائه مشبعة في هذا الجانب، ليس فيه عوز وليس فيه افتقار، حتى تظن أن النبي فرغ لهذا الشأن فقط. هذا بالإضافة إلى مسؤوليته الرسالية الدعوية وعلاقته مع أصحابه والتي كانت مكتملة ومشبعة. هذا درس لنا في التوازن في الحياة، وإعطاء كل جانب قدره من غير إعواز ولا إفقار. فإذا أتيت إلى جانب الأبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنها مشبعة مشاعرية. فذرية النبي صلى الله عليه وسلم أبناء وبنات حفدة قد ارتووا عاطفيا وتذوقوا الحب منه صلى الله عليه وسلم بأجلى صوره وبغاية الارتواء من غير أن يمنعه عن ذلك ضخامة مسؤولياته وتنوع أعباء حياته. إذا نظرت إلى جانب الرحمة والعطف الأبوي وجدته مشبع. إذا أتيت إلى جانب التربية والتعليم وجدته مشبع. هل أعظم من أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في هزيع الليل الآخر إلى بيت ابنته فاطمة فيطرق بيتها هي وزوجها علي فيقول ألا تقومان فتصليان؟ يا الله، التعاهد الأبوي يتبع الذرية حتى في مخادع الزوجية. ألا تقومان فتصليان؟ التواصل والرعاية والحب يكبر مع الأبناء والبنات. يعني لا يفعل كما يفعل كثير منا، يفرح بالطفل دام الصغير ويتعامل معه كلعبة فإذا كبر انشغل عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت ابنته فاطمة يزورها في بيتها ويتعاطى هو إياها مراسم الحب وشعائر الاحترام. فكان إذا ذهب إليها في بيتها تقوم إليه سيدة نساء العالمين فتتلقاه فتقبل جبينه وتأخذ بيده وتقول مرحبا بأبي، ثم تجلسه في مكانها وتأتي إليه تزوره في بيته فيقوم إليها يتلقاها فيقبلها ويقول مرحبا بابنتي ويأخذ بيدها ويجلسها مكانه، مع أنها أصبحت ربة بيت. لكن مراسم وشعائر الحب والاحترام تبقى موصولة، واللي يفعل ذلك هو الذي يتحمل أعظم مسؤولية وأكبر مهمة. ولذلك نوجه رسالة لأنفسنا، إن مشاغلنا مهما كثرت ومهماتنا مهما عظمت ينبغي ألا تحول بيننا وبين مسؤوليتنا الأولى تجاه أبنائنا، أن نشعرهم بالحب. ومثلنا في ذلك وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تحل ضخامة مسؤوليته ولا أعباء رسالته أن يقوم بدوره الأبوي وأن يغدق الحب والرحمة ويبقي التواصل بينه وبين أبنائه وبناته وأحفاده. حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج مبهر في التوازن في الحياة وفي عدم إصابة جانب من جوانبها بالضمور. فكيف إذا كان هذا الجانب هو جانب الأبوة أهم المهمات وأولاها؟ أما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومن أهله ذريته بنون وحفدة.
فبكم الله شيخنا. أستاذ محمد، كما ذكر الدكتور في قضية المشاعر والعواطف الأبوية، ونقرب الصورة أكثر ونربطها في واقعنا ومجتمعنا الحالي، بعض الآباء يظن أن توفيره للمال وللمعيشة يعد من الأبوة ويقتصر على ذلك. هل هذا صحيح أم أن للعواطف والمشاعر الأبوية دور؟ وما أسس التربية الأبوية للأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
قضية النفقة بلا شك أنها من مسؤوليات الأب، وبلا شك أنها تأخذ حيزا كبيرا من فكر الأب وذهنه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الله رزقه وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لكن المطلوب منك أن تأمر أهلك بالصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمضائق وبفترات عانى فيها من قلة ذات اليد، وكان ينفق على زوجه وعلى بناته، كما حوصر في الشعب، شعب بني هاشم في مكة قبل الهجرة، وكانت عنده بنته صغيرة، وكان يقول لكفار قريش أمامهم يخطب وفاطمة صغيرة يقول: يا آل فلان لا أغني عنكم من الله شيئا، فإذا جاء لآخر حديث قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر أن ينفق على أبنائه وعلى من يعول، لا يؤثر ذلك على دينهم ولا يقدم ذلك على دينهم، بل العكس، يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح والتعليم والإرشاد على ذلك. فتأتي فاطمة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع أنه قد جاءه سبي، السبي مجموعة من الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمهم على أصحابه كخدم وكذا وكذا، فسمعت أنه قد جاءه سبي، وكانت قد تعبت من أعمال البيت الشاقة، فجاءت إلى البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، فقالت لعائشة: إذا جاء فأخبريه أني قد جئت. فلما جاء أخبرته عائشة، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليها، وقد أخذت هي وعلي مضجعهما. يقول علي: فذهبت لأقوم، فقال: على رسلكما مكانكما، فجلس بيننا عند نحورنا حتى شعرت ببرد قدميه عند صدري، فأي قرب وأي احتفاء وأي احتواء ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر، وقد قصرت عنهما نفقته صلى الله عليه وسلم، لكن لم تقصر عنهما عاطفته وحبه واحتواؤه ورعايته، فكان منهما قريبا، فقال: جئت تسأليني خادما؟ ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وسبح 33 واحمد 33. يقول علي: فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي، أحد الرواة الذين سمعوا عليا وهو يحدث هذا الحديث، قالوا: ولا ليلة صفين، أي تلك الليلة العظيمة التي انشغلت بها بمعركة عظيمة مواجهة بين المسلمين، قال: ولا ليلة صفين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغنا أنه من داوم على هذا الذكر جاءته ووهبه الله قوة، فأرشدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير لهما من نفقة وخادم، خير لهما من ذلك ذكر يعينهما ويمدهما الله به قوة وقدرة على الطاعة والعبادة والقيام بشؤون الحياة. أيضا من المواقف التي لم يؤثر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدم شيئا على أمر الدين، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وفيه شيء من تمر الصدقة، والحسن صغير، ولد صغير، وفي يده تمرة من تمر الصدقة، وإذا هو يريد أن يأكلها، فقال له صلى الله عليه وسلم: كخ 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 كخ، أي ألقي هذا الذي في يدك، أما شعرت أن آل بيت لا نأكل الصدقة؟ انظر إلى هذا الإرشاد، انظر، طفل صبي صغير لو أكل هذه التمرة ماذا يتضره، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا على شيء، ويفيض من حبه ويفيض من عطفه وحنانه على ذريته. تأتيه فاطمة فيقوم إليها يقبل ما بين عينيها، وأزواجه جلوس. تقول عائشة: لا تختلف مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نخطئ مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يسأل الله أن يغنيها لأغناها، لا لكن يقول صلى الله عليه وسلم إن آل بيت أو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فلا يورثون لا دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم، فلا ينال أهل بيتهم منهم كثير صدقة ولا ينالهم منهم كثير مال، لكن ينالهم منهم هذا العلم وهذا هذه البركة، بركة بيت النبوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتوي ويأخذ، يقول أسامة بن زيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما، ويأتي للحسن فيقول له إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعلمه ويقول الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوتي، قل إذا قمت في صلاتك فقل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت واقضي ما عني ما واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربي وتعاليت. انظر إلى الحسن كيف تحمل هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه كان يخصهم بالعلم ويخصهم بالإرشاد أنه لا يعطيهم من النفقة، بل أهدي إليه صلى الله عليه وسلم عقد من ذهب فقال لأعطين هذا العقد امرأة من نسوة أهل بيتي هي أحبهم إلي. فتشوف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناتهم كلهن ترجو أن يعطيها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العقد لابنته لأمامة ابنة زينب الكبرى وخصها بها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه جاد به عليهم ولا يدخر شيئا عليهم، لكنه يقدم على ذلك دينهم وأمر دينهم وأمر الإرشاد وأمر التعليم ولا يبخسه. هذا والله أعلم.
جزاك الله خير يا أستاذ محمد. دكتورنا، تحفل كتب السيرة النبوية في كثير من المواقف، مواقف التربية والرعاية الأبوية، وقد ذكرتم كثيرا في مؤلفاتكم مثابكم الله. نختم بهذا السؤال، ما هي معالم الأبوة النبوية للملهم صلى الله عليه وسلم؟
جميل، لعلنا من نجعل هذا الختام هو ضميمة تجمع ما تحدثنا عنه على شكل معالم حتى ننزل حياتنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منها نورا نستضيء به ومنهجا نسير عليه. عندما ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبا، نلاحظ أولا الإغداق المشاعري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذيق أبناءه وبناته الحب ويستعلم به، وتصافح أسماعهم كلمات الحب، إني أحبك اللهم إني أحبه. فكان الحب شعيرة معلنة فيتحقق للأبناء الإرواء العاطفي داخل البيت، وهذا ما يكفل أن تنشأ النفوس سوية مشبهة عاطفيا لا تبحث عن العواطف خارج البيت، ولا تقع بعد ذلك في الشراك العاطفية التي تستغل الأنيميا العاطفية عند الإنسان. أما في بيت النبوة فهناك إشباع عاطفي للأبناء بالتعبير عن الحب الصريح، اللهم إني أحبه فأحبه، بالتعبير عن الحب بالاحتضان، بالتعبير عن الحب بالإناث. الإناث تبادل الأدوار مع الأطفال، التطامن بهمه صلى الله عليه وسلم إلى همومهم، إن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بهمه إلى هم طفل فيلاعبه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وبنيه إلى جانبه ثم سجد سجدة أطالها، فرفع أحد الصحابة رأسه لما أطال النبي السجود وإذا بالصبي اللي هو الحسن قد ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت فأكملت السجود. فلما فرغ النبي من صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله إنك أطلت إنك سجدت سجدة أطلتها. فقال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني كالراحلة ركب على ظهره، فلم أشأ أن أعجله، ما بغيت أن يستعجل حتى يقضي حاجته يشبع. طيب لماذا الصبي ارتحل ظهر النبي لما رآه ساجدا؟ قطعا أن هذا الشيء الذي فعله هذا الصبي فعله بناء على حركة كان مسويها في البيت، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم عودهم في البيت أن يرحلهما على ظهره، فلما رأى الصبي النبي ساجد ظن أن هذه مثل ذيك. إذن فقد كانت حياة النبي مع الأطفال فيها أنس، فيها مؤانسة، هذه المؤانسة تقوي حضور الأب في حياة أبنائه. ثالثا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تربية وتوجيه، لكنها ليست بالعنف ولا بالشدة ولكن بالإقناع. يعني مثل ما أشار أخي الشيخ لقضية الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ تمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم تمرا من تمر الصدقة، فلما انتهى من القسمة وبنيه الحسن عنده رفعه وحمله على عاتقه فذرفت ريقة الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم، ريقته من فمه، فلما ذرفت نظر النبي إلى الريقة التي سارت عليه إذا والله فيها مخلوطة بأثر التمر، معنى ذلك إن في فمه تمرة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم التمرة من فم الحسن بلعابها وألقاها مع التمر، ثم قال له: كخ كخ. ودام قال كخ كخ معناته أنه صغير في سن أن يقال له كخ كخ، ثم قال له: أما علمت أن أنا وأنت لا نأكل الصدقة؟ يعني كأنما يقول له: أنا ما أخذتها من فمك بخلا بها عليك، ولكن أنا وأنت لا تحل لنا فلا نأكلها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ حتى هذا الطفل الصغير الذي يقال له كخ كخ يخاطب عقله، يقنع ولا ينهض أو يوبخ أو يعنف. فإذا كان في هالسن يتعامل مع مدارك بالإقناع، فما ظنك بعد ذلك إذا كبر؟ رابعا، كانت الرعاية النبوية تكبر مع الأبناء إذا كبروا، ولذلك تستمر الصلة في البيوت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يزور فاطمة في بيتها، يتعاهدها بالحب ويتعاهدها بالتربية، يزورها يوما في القائلة فلا يجد زوجها عندها، فيقول: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج. فاطمة وعلي شباب، فيكون بينهم ما يكون بين الأزواج الشباب، فكان بيني وبينه شيء فخرج. لاحظ، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الشيء؟ طيب وش اللي صار؟ من اللي بدأ الأول؟ وش قلتي له؟ وش قال لك؟ أبدا. قال لإنسان معه: اذهب فابحث عن علي. طبعا علي وين بيروح؟ خرج من البيت بيروح المسجد، يعني وين بيروح؟ فرجع هذا الإنسان الذي سلم وقال: يا رسول الله هو نائم في المسجد. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد في المسجد وقد سقط رداؤه عنه وعلق التراب بجنبه، فجعل يمسح التراب بيده الشريفة ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، ثم أخذ بيده فأدخله بيته ذهب. هذا الموقف حصل قبل 1400 سنة، من 1400 سنة إلى اليوم لا يعلم جن ولا إنس ما هو الشيء الذي حصل بين علي وفاطمة؟ كان بيني وبينه شيء فخرج. طيب وش هو الشيء؟ إلى الآن لا يعلم أحد ما هو، لا جن ولا أنس، لا يعرف إلا علي وفاطمة. هذه التربية النبوية، إبقاء ما بين الزوجين بين الزوجين. خامسا وأختم به، من التربية النبوية إشراك الأبناء في الهموم الخاصة، بحيث يشعر الأب أن ابنه مستودع لسره، ويشعر الابن أن أبوه يفضي إليه. ومن أعظم المشاهد وأكثرها تأثيرا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبادل الزيارة مع فاطمة، يذهب إليها في بيتها وتأتي إليه في بيته. فلما مرض مرض الموت لم يكن يستطيع أن يذهب إليها، فأرسل إليها يدعوها. فجاءت فاطمة ودخلت عليه، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي الذي كان عادة إذا أتت إليه يقوم إليها ويتلقاها ويقبلها ويأخذ بيدها، هذه المرة لم يقم لأن العافية انهزمت في بدنه. فجاءت هي عليها السلام حتى أكبت عليه، فأجلسها النبي إلى جانبه وكل زوجاته حوله، ثم دنا إليها فجعل يسر إليها في أذنها، فرأى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وجهها يتمعر ويتقبض، ثم أجهشت بالبكاء. فرجع ثاني مرة وجعل يسر في أذنها، فجعل وجهها يتهلل حتى ضحكت. فلما أرادت أن تخرج استوقفتها عائشة، قالت أخبريني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني إذا لحمقاء يسر في أذني وأفشي سره، لو كان يريد أن يعلن ما قاله لي لقاله علنا، ما دام أسر إلي إذن هو سر، لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة أخبريني ما الذي أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما الآن فنعم، نعم لأن السر قد صار علنا. ما هو السر؟ همس في أذنها وقال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني القرآن هذه السنة مرتين، ولا أراه إلا لقرب أجلي، فاحتسبي واصبري. قالت فذاك الذي أبكاني. فلما رأى بكاءها قال أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فذاك الذي أضحكها. الشاهد من هذا النبي لم يخبر أبا بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان، لم يخبر أحدا من هؤلاء بأنه سيموت في مرضه. أخبر من؟ أخبر فاطمة وأفضى إليها. فكان بين فاطمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم تواصل مشاعري، وكانت فاطمة وعاء لنجوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا درس أن الأب ينبغي أن يكون بينه وبين أبنائه تواصل، يفضي إليهم بهمومه ويبثهم شجونه ويستودعهم أسراره، بحيث يشعرون بغاية القرب منه. ما هو بعد ما يموت يكتشفون هذا الأصل في العلاقة الأبوية. فهذه خمس معالم أردت أن أجملها لتكون ختام حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيما في أبوته كما كان عظيما في نبوته. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، احشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وارزقنا مرافقته في جنات الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعون.
نشكر فضيلة الدكتور عبد الوهاب الطريري والأستاذ محمد حسن الإبراهيم على ما قدموا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يثيبهم ما يكتب أجرهم. نذكركم جمهورنا الكريم بأن معرض السلام عليك أيها النبي متاح إلى الساعة 12:30 للعائلات، ونذكركم بندوة غدا تحت عنوان مفاصل تاريخية ملهمة في حياة المصطفى، يقدمها فضيلة الدكتور علي الصلابي وفضيلة الدكتور خالد البكر. نشكر لكم حسن استماعكم، ويتفضل السيد علي يوسف الكواري مدير العلاقات العامة في مؤسسة راف لتكريم ضيفينا الكريمين والتكريم برعاية المملكة للعطور.